والبتولات والمدار والحسن ينتحب والحسين.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد مجددا موقفها غير المتسامح مع الوجود الإرهابي قرب حدودها. الحشد الشعبي في العراق يتصدى لتعرض من فلول داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين. الحكومة السودانية تحذر من أزمة حادة في الأدوية الضرورية والسلع الاستراتيجية. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية موقف إيران غير المتسامح مع الوجود الإرهابي قرب حدودها. وقال العميد محمد باكبور إن أمن حدود الجمهورية الإسلامية والدول الصديقة والمجاورة هي قضية مترابطة، وهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا. ورفض باكبور أي تغييرات جيوسياسية في حدود الدول المجاورة، مؤكدا أن ذلك يمثل استراتيجية جادة للجمهورية الإسلامية وخطا أحمر لما يشكله من عامل مخل بالأمن الداخلي للبلاد. وحذر من تحويل أرضي دول الجوار إلى منطلق لتحركات عناصر الكيان الصهيوني، وقال عندها لن نقف مكتوفي الأيدي. ضرب زلزال متوسط القوة صباح اليوم مناطق بمحافظة شهر محال وبختياري جنوب غربي إيران، مما أدى لإصابة نحو 20 شخصا ووقوع أضرار مادية بالممتلكات. وبحسب المعلومات الأولية فإن الزلزال الذي بلغت قوته 5.17 درجة على مقياس ريختر وقع على مقربة نحو 30 كيلومترا من منطقة تشيلغارد مركز مدينة كوهرانغ وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض. تصدى الحشد الشعبي في العراق لتعرض من فلول داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين وكبده إصابات مباشرة. وقال بيان للحشد إن قوة من أحد ألويته بقاطعه كركوك تصدت لتعرض وقع في تلال حمرين بجسر الزركة شرقي المحافظة. إلى ذلك وجهت القوة الجوية العراقية ضربة لوكر إرهابي في وادي الثلاب بمحافظة ديالى فدمرته بالكامل. أعلنت محافظة النجف الأشرف وسط العراق عن الخطة الأمنية والخدمية والصحية الخاصة بالذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مسؤول إعلام العتبة العلوية فائق الشمري إن التحضيرات للزيارة بشرى بها منذ يوم الأحد لاستقبال الزائرين، حيث أعدت العتبة العلوية خطة خدمية في عدة محاور خارج مركز المدينة لتقدم الخدمات المختلفة للزائرين القادمين سيرا على الأقدام. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين بأن انفجارا لعبوه ناسفه تحمل مواد شديده الانفجار هز مدينه الناصريه مركز محافظه ذي قار، وخلف الانفجار اضرارا ماديه في موقع الحادث دون خسائر بشريه. الى ذلك اعلن قاطع كركوك وشرق دجله بالحشد الشعبي ان قواته تصدت لتعرض ارهابي في تلال حمرين بجسر الزرقه شرقي محافظه صلاح الدين، واستمر التصدي الى الساعات الاولى من فجر اليوم الاثنين. على صعيد ثاني، بدات قطاعات الحشد الشعبي في الفرات الاوسط تنفيذ خطتها الامنيه والخدميه لإحياء زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بذكرى رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، مع باقي التشكيلات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات. وينتشر مقاتلو الحشد في طريق كربلاء النجف إلى جانب القوات المدرعة والنخبة والتكتيكية فيما تطلع ألوية حشدية بحماية المناطق الصحراوية وصولا إلى الحدود الدولية مع سوريا والأردن والسعودية، حيث تشكل الصحراء الغربية تهديدا أمنيا بسبب تسرب الإرهابيين ووجود قوات أمريكية تقدم الدعم لهم. وعلى غرار خطة زيارة الأربعين، ستشرك قطاعات الحشد جهدها التقني من خلال توظيف أجهزة التشويش واستخدام طائرات مسيرة لغرض الرصد والمراقبة الأمنية لتأمين حياة الزائرين الكرام. وفي الجانب الخدمي، ستشترك مواكب فرق الحشد بخدمة الزائرين بكل ما يحتاجوه وعلى مدى 3 أيام متتالية. كما تقيم فرق الحشد مستشفيات ميدانية مع عجلات إسعاف وكادر طبي، وتوفير كافة المستلزمات الطبية لإسعاف الحالات البسيطة والمتوسطة ونقل الحرج منها إلى المستشفيات. ويتوافد على مدينة النجف الأشرف عادة بين 3 إلى 4 ملايين زائر للتعزية بوفاة الرسول الأعظم نهاية شهر صفر. على صعيد ثاني، اعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعض الوعود التي يطلقها المرشحون للمواطنين بشمولهم بالرعاية الاجتماعية أو التعيينات جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بالاستبعاد أو تتعدى عقوبات جزائية تصل إلى الحبس. إلى ذلك، أعلنت آمرية قوات حفظ القانون البدء بالخطة الخاصة بحماية مراكز الاقتراع بانتشار واسع ومنسق مع القوات الأمنية لتعزيز القواطع والعمل بمهنية عالية، وذلك قبل أسبوع فقط من فتحها أمام الناخبين لتأمين الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع في العاصمة العراقية والمحافظات. بدوره، شدد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد الموسوي خلال إشرافه على الممارسة الثانية لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية على ضرورة انتشار أطواق الحماية والتحصينات لمراكز الاقتراع وتواجد مدراء الأقسام والأفواج والضباط كافة على رأس قطاع. استنفار كامل للأجهزة الأمنية وآمال كبيرة للمواطنين بعقد الانتخابات في أجواء هادئة ومستقرة وحضور ورقابة دوليين تجعل الآمال أكثر من المخاوف. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حذرت الحكومة السودانية من أزمة حادة في الأدوية الضرورية والسلع الاستراتيجية بسبب توقف حركة الإمدادات من الميناء الرئيسي على ساحل البحر الأحمر في مدينة بورت سودان. ويأتي هذا التوقف على إثر الإغلاقات التي تنفذها مجموعة تابعة للزعيم القبلي محمد الأمين للضغط على الخرطوم لتنفيذ عدد من المطالب السياسية. وتظاهر محتجون من قبائل البجا شرقي السودان احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية. واعتبر بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني منع إمدادات الدواء والسلع الاستراتيجية يعد جريمة في حق ملايين المواطنين السودانيين. حول أزمة الدواء والغذاء في شرق السودان، نستمع إلى التقرير التالي.
منذ أكثر من أسبوعين وأزمة شرق السودان تستفحل لتفرز تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة على البلاد، آخرها اقتراب مخزون الأدوية والسلع الاستراتيجية مثل القمح والوقود من النفاد. ولذلك حذر مجلس الوزراء السوداني من أن إغلاق قبائل البجا للطرق القومية التي تربط الموانئ الرئيسية على ساحل البحر الأحمر وخاصة ميناء بورت سودان الرئيسي يضر بمصالح جميع السودانيين ويعطل المسار التنموي، وهي أمور ترقى لأن تكون جريمة بحق ملايين المواطنين. إلا أن المجلس عاد ليؤكد أن الحل لقضية الشرق التي وصفها بالعادلة سياسي بالأساس، وأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق، خاصة وأن قبائل البجة بقيادة محمد الأمين التركي التي تحتج على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة تطالب بإلغاء مسار شرق السودان وحل كل من لجنة تفكيك الأخوان والحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة من كفاءات وطنية تدير البلاد لفترة مؤقتة تعقبها انتخابات. ورغم سماح المحتجين باستئناف تصدير النفط الخام من جنوب السودان عبر مرفأ على البحر الأحمر، إلا أن المتحدث باسم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة عبدالله أبشار شدد على أن الإقليم الشرقي سيظل مغلقا ولن يتم رفع الإغلاق إلا بعد إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا. وأمام هذا التصعيد يبدو أن الخرطوم لن تتنازل، حيث جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تأكيده على الالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاق السلام مع الحركات المسلحة وأهمها بند الترتيبات الأمنية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. البرلمان الجزائري يرد على الرئيس الفرنسي ويؤكد رفضه لكافة أشكال التدخل في الشأن الداخلي. جمعية الوفاق البحرينية تشيد بالحراك الشعبي الواسع والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني. مقاومون فلسطينيون يهاجمون أحد الأبراج العسكرية للاحتلال شمال الضفة الغربية. من جديد أهلا بكم. رد البرلمان الجزائري على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي مؤكدا رفضه جملة وتفصيلا كافة أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. واعتبر بيان لمجلس الأمة الجزائري تصريحات ماكرون محاولة لحشر أنفه في الشأن الداخلي الجزائري. وكانت الجزائر قد حظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، وذلك إثر الأزمة بين البلدين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مزيد من التأزم بعد التطورات الأخيرة في المواقف بين البلدين، آخرها كان في قرار الجزائر حظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، علما أن باريس تستخدم مجال الجزائر الجوي لدخول ومغادرة منطقة الساحل الأفريقي حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الفرنسية، وأشار إلى أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات. الناطق باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل باسكال إياني من جهته قال إن قرار الجزائر لا يؤثر على العمليات أو المهام الاستخبارية التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل. وضمن الجو المتأزم بين الجانبين استدعت الجزائر السبت سفيرها لدى باريس محمد عنتر داود للتشاور، وأكدت رفضها أي تدخل في شؤونها في خطوة أتت بعد نشر صحيفة لوموند الفرنسية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عالق داخل نظام صعب للغاية، كما شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، كاشفا عن رغبته في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية لكشف ما اعتبره تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك. وهذه المرة الثانية التي تستدعي الجزائر سفيرها لدى باريس منذ أيار مايو العام الماضي، عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي على إثر بث فيلم وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر. وكانت السلطات الجزائرية استدعت الأربعاء السفير الفرنسي فرانسوا غويت إلى وزارة الخارجية الجزائرية لإبلاغه باحتجاج رسمي بعد قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا إلى النصف.
أشادت جمعية الوفاق البحرينية المعرضة بالحراك الشعبي الواسع والرافضي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعربت الجمعية في بيان لها عن اعتزازها بأبناء البحرين الذين خرجوا للشوارع لرفض الاستفراد والعنجهية الحكومية التي تهرول بدون أي رادع ديني أو قومي أو وطني أو أخلاقي تجاه عدو المسلمين والعرب. هاجم مقاومون فلسطينيون أحد الأبراج العسكرية للاحتلال جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وعقب إطلاق النار على البرج الكائن عند حاجز دوتان قرب بلدة يعبد، نصبت قوة الاحتلال حاجزا عسكريا جنوب جنين وشرعت بتفتيش المركبات، كما اقتحمت بلدة يعبد ونشرت تعزيزات عسكرية في محيطها وكثفت من انتشارها في محيطها يطي قريتي مركة ونزل زيد. إلى ذلك شنت قوة الاحتلال حملة اعتقالات فجر اليوم طالت 12 فلسطينيا وشملت مدن نابلس ورام الله وبيت لحم وقرية العروج ومنطقة جبل هندازة التابعتين لها والقدس وقرية العيسوية القريبة. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا أنها تعاني من أزمة اقتصادية قد تعرض وجودها للخطر، وتسعى المنظمة للحصول على مساعدة عاجلة بقيمة 120 مليون دولار لمواصلة أنشطتها حول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأونروا. نستمع إلى التقرير التالي.
رغم شح خدمات الأونروا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، إلا أنه ما زال كثير من هؤلاء يعتمد عليها لسيما في التعليم والصحة. اليوم حتى هذه الخدمات الشحيحة كما يبدو ستتوقف خلال الأشهر المقبلة بسبب العجز المالي. ووفق بيان صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فإن الخدمات لأكثر من نصف مليون طالب في المراحل الأساسية ستتوقف بالإضافة إلى الخدمات الصحية. الوكالة أكدت أنها بحاجة إلى 120 مليون دولار كمساعدة عاجلة كي لا تتوقف خدماتها للاجئين الفلسطينيين خلال الشهرين المقبلين. الضغط الذي يمارس على وكالة الأونروا ليس جديدا، لكنه بدأ بالازدياد في الأعوام الأخيرة، والهدف كما يبدو محاولة إنهاء ملف اللاجئين عبر إنهاء هذه الوكالة التي وجدت أساسا لتقديم الخدمات لهم سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات. وكما يرى المهتمون بشؤون اللاجئين، فإن غياب الأونروا سيكون مقدمة لإنهاء قضية اللاجئين إما بالتوطين أو التعويض.
هذه مطالبة إلى المجتمع الدولي والدول المانحة الإفاء بالالتزامات المالية التي لابد أن تقدم إلى الوكالة حتى تعطي بالحد الأدنى المساعدات التي ممكن أن تفي للمقومات المعيشية البسيطة اتجاه ما تقدمه من البرامج الصحية وأيضا التعليمية في الأقطار الخمسة.
اللاجئون الفلسطينيون اليوم في مهب الريح، وما يحدث محاولة لإنهاء حياة الأونروا للأبد. اللاجئون الفلسطينيون كالقابض على الجمر، فهم بين مؤسسة رسمية فلسطينية غير قادرة على توفير احتياجاتهم، وما بين وكالة دولية وجدت لأجلهم ويتم تصفيتها اليوم أمام عيونهم.
استبعد رئيس تحرير جريدة البناء اللبنانية كليا فرضية التصعيد الأمريكي الإسرائيلي في موضوع الحدود البحرية، وأضاف ناصر قنديل أنه سيكون هناك تنازلات إسرائيلية بضغط أمريكي بحسب آراء لمحللين صهاينة، وأكد أن أحد المكاسب التي يحققها لبنان بقوة توازن الردع بشأن التنقيب عن النفط الذي طرحه السيد حسن نصر الله يؤخذ بمحمل الجد بعد تجربة النفط الإيرانية. لنستمع إلى هذه المقابلة مع السيد ناصر قنديل.
طبعا أنا أستبعد كليا فرضية التصعيد الأمريكي الإسرائيلي في موضوع الحدود البحرية، وأنا أعتقد أن الاتجاه الذي نحن ذاهبون إليه هو تنازلات إسرائيلية. أنا ما بعتبر جر لبنان، أنا برأيي هذا واحد من المكاسب والمنجزات التي يمكن للبنان أن يحققها بقوة توازن الردع. يعني كلام سماحة السيد عن أننا جاهزون للتنقيب يؤخذ على محمل الجد بعد تجربة الناقلة. ما هي بدأت هيك الناقلة، عرض إيراني للحكومة اللبنانية خذوه بعين الاعتبار، بعد سنة تحول أن المقاومة تأتي. الآن هناك إسرائيليون يكتبون أن حزب الله يعتبر يعني أن البحر
يعني
تحت الاحتلال.
سماحة السيد اختار توقيتا مناسبا للإعلان عن مسألة التنقيب
تماما، وهذا الذي فتح الباب. ليش هلأ هاليبرتون؟ يعني اللي فتح الباب لتحريك الملف، والأمريكيون حسب معلوماتي أنا من كل الأسئلة التي وصلت من وزارة الخارجية من رئيس الحكومة أنه نحن جاهزين للعودة السريعة. وإذا لاحظنا مبارح وزير الخارجية استقبل الوفد المفاوض، فخامة الرئيس اليوم استقبلهم في استعداد لجولة مفاوضات جديدة. وأنا رأيي الأمر لا يتعدى هذا، ومن استخدم للتسريب معروف بصداقاته للأمريكيين لحتى يدب علينا التهويل أنه يا لطيف شو عم بصير. أنا أقول الأمريكي إذا بده يفكر بانسحاب، خلونا ناخذ الأمور هيك، ويضمن أن لا تكون إسرائيل في وضعية الخطر الداهم، هو ما في يضمن له أكثر من هيك. هو يحتاج إلى ضوابط تبرد الجبهتين اللبنانية والسورية مع فلسطين المحتلة. الجبهة اللبنانية مصدر التوتر الباقي فيها هو الحدود البحرية، لذلك هو سيرمي بثقله. أنا معلوماتي أنه 860 كيلومتر مربع اللي كانوا أصلاً في الترسيم الأول للحدود اللبنانية باتوا مقبولين، بس هذا ما كان بجولات المفاوضات السابقة.
تجددت الاشتباكات المسلحة لليوم الثاني على التوالي في مديرية كريتر بمدينة عدن القابعة تحت الاحتلال، ولم توضح التقارير الواردة بهذا الشأن أي تفاصيل تتعلق برجحان أي من كافة الطرفين المتصارعين. نجح عالمان إيرانيان في الكيمياء بدخول قائمة العلماء المتفوقين عالميا، وذلك وفق أحدث قائمة نشرت خلال العام الجاري لأفضل الباحثين من قاعدة بيانات المؤشرات الأساسية للعلوم والمعروفة. ونال كل من الدكتور مسعود ميرزاي شهرابي والدكتور أمير حسن أميري الأستاذان في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة فردوسي في مدينة مشهد هذا التكريم بعد رصد سنوي قدمته قاعدة بيانات تومسون للمقالة العلمية بناء على الاقتباسات من المقالات المنشورة في المجلات المتخصصة. لقي رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيليكس مصرعه بحادث سير مروع بالقرب من بلدة ماركاريد في السويد، والتهمت النار جسد فيليكس الذي اشتهر برسومه المسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، عندما اصطدمت سيارته بشاحنة فاضطرمت فيهما النيران. وعلقت رئيسة الشرطة الإقليمية كارينا بيرسون على الحادث بالقول: لقد قتل الشخص الذي كنا نقدم له الحماية مع اثنين من رجال الشرطة في مأساة لا يمكن تصورها. انعكست أزمة إمدادات الوقود على توافر المواد الغذائية والخضروات واللحوم في الأسواق البريطانية، وفيما خلت بعض المواد في محلات السوبر ماركت حذر منتجو اللحوم من نقص محتمل خلال أعياد الميلاد. في غضون ذلك أعلن بعض محطات البنزين بالعاصمة لندن عن نفادي وقودها، مما أدى لتزايد الطوابير الطويلة على المحطات المتبقية، خصوصا عقب إعلان بعض الشركات بينها بريتش بتروليوم عن إغلاق المحطات لها. أعلن البرلمان الياباني اختيار فوميو كيشيدا رئيسا جديدا للحكومة اليابانية بعد استقالة الحكومة السابقة بالكامل بقيادة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا. وتم انتخاب كيشيدا رسميا رئيسا لوزراء اليابان بعد فوزه بأغلبية الأصوات في مجلس البرلمان. وذكر التلفزيون الياباني أنه من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الجديد بحل البرلمان الأسبوع المقبل والدعوة إلى إجراء انتخابات في 31 من أكتوبر. إلى العناوين. طهران تؤكد مجددا موقفها غير المتسامح مع الوجود الإرهابي قرب حدودها. الحشد الشعبي في العراق يتصدى لتعرض من فلول داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين. الحكومة السودانية تحذر من أزمة حادة في الأدوية الضرورية والسلع الاستراتيجية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بريق الكلام.
إن طريق الحسين طريق إلى الجنة، وحبه خارطة هذا الطريق. جاء في كتاب أمال الصدوق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، هذا الحسين بن علي فاعرفوه، فوالذي نفسي بيده إنه لفي الجنة، ومحبيه في الجنة، ومحبي محبيه في الجنة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
الحسين بن علي صاحب فخ. القسم الثالث والأخير. في
في ليلة التروية من ذي الحجة من عام 169 هجري، خرج الحسين بن علي صاحب فخ قاصدا مكة، ومعه من أهله ومواليه وأصحابه زهاء 300. ولما وصل إلى منطقة فخ وبلدخ حط الرحال، وكان العباسيون قد استنفروا جيوشهم، وعلى رأسهم في تلك الليلة العباس بن محمد وموسى بن عيسى وجعفر ومحمد ابنا سليمان ومبارك التركي والحسين بن يقطين. ثم إن موسى بن عيسى دعا أبا العرجاء الجمال وقال له:
يا أبا العرجاء،
نعم،
اذهب إلى عسكر الحسين حتى تراه وتخبرني بكل ما رأيت.
ومضى أبو العرجاء يستطلع عسكر الحسين، وسرعان ما عاد مذهولا مما شاهد، وقال لموسى:
سيدي، لقد مضيت إلى عسكر الحسين ودرت فيه فما رأيت خللا ولا فللا، ولا رأيت إلا مصليا أو مبتهلا أو ناظرا في المصحف أو معدا للسلاح، ولا أظن القوم إلا منصورين.
وكيف ذلك يا أبا العرجاء؟
كما قلت لك.
هم والله أكرم عند الله وأحق بما في أيدينا منا، ولكن الملك عقيم، ولو أن صاحب القبر النبي محمد بن عبد الله نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف. يا غلام،
نعم يا مولاي،
اضرب بطبلك، والله ما أنثني عن قتلهم أبدا.
ويذكرنا معسكر الحسين صاحب فخ وأصحابه بعسكر جده أبي عبد الله سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب، حيث لا تسمع ليلة عاشوراء إلا دويا كدوي النحل للحسين وأصحابه، وهم بين قائم وراكع وساجد وتاليا للقرآن، وصاحب فخ يستمد هذه الروح المؤمنة المجاهدة الصابرة من جده الشهيد. ولما طلع فجر يوم التروية، وكان يوم جمعة، التقى الجيشان قرب مكة بمكان يدعى فخا. وعندها نادى موسى وهو على قلب جيوش العباسيين:
يا حسين بن علي، أنت ابن عمنا، لك ولأصحابك الأمان والعفو والصلة.
ولما رأى الحسين صاحب فخ جيوش بني العباس، أقعد رجلا على جمل ومعه سيف يلوح به، وأخذ يملي عليه حرفا حرفا ويقول له: نادي. فنادى:
يا معشر الناس، يا معشر الناس، هذا الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن عمه، يدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله.
ولم يسمع القوم للثائر العلوي كما لم يسمعوا لجده سيد الشهداء من قبل، ونشبت المعركة حامية الوطيس، وكان موسى بن عيسى أول من بدأ، كما كان عمر بن سعد ضد الحسين بن علي أول من رمى، وحمل الحسين على موسى، فاستطرد الأخير لهم شيئا حتى انحدروا في الوادي، وحمل عليهم محمد بن سليمان من خلفهم، فتطاحن الطرفان حتى قتل أكثر أصحاب الحسين، وجعل أهل العراق يصيحون:
يا حسين لك الأمان، لا تقتل نفسك،
لا أمان لكم يا أهل الشقاق والنفاق، لا أمان لكم.
قلة الناصر وكثرة الأعداء، واصل الحسين القتال الشديد، ومعه سليمان بن عبد الله وعبد الله بن إسحاق أولاد الحسن، لكن القوم التفوا حولهم، فسقط أولاد عمه أمامه شهداء، وأصابت نشابة عين الحسين فتركها في عينه وراح يقاتل كالمستميت، وقد أصابته 9 جراحات شديدة، فناداه ابن عمته محمد بن سليمان:
يا حسين يا حسين، اتق الله في نفسك، ولك الأمان.
لا أمان لكم، لكني أقبل، وها أنا أكسر سيفي الهندي هذا أمامكم لكي لا تقتلونني به.
وحمل عبيد الله بن العباس على الحسين وهو بين الموت والحياة، فطعنه طعنة شديدة، فخر الحسين صاحب فخ صريعا كالجبل وهو يردد:
لا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلى الله ورسوله وجده علي بن أبي طالب أشتكي ما فعلتم بي، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل.
وتقدم العباس بن محمد إلى الحسين وهو يجود بنفسه، واحتز رأس الحسين صاحب فخ صبرا، وفاضت روح الثائر العلوي إلى ربها راضية مرضية. ثم أخذوا الحسن بن محمد وجماعة من العلويين أسارا مع بقية من أنصار الثورة، فقتل موسى بن عيسى الحسن بن محمد من أولاد الحسن بن علي صبرا. ويقول القاسم بن إبراهيم: رأيت الحسين صاحب فخ وقد دفن شيئا وهو في ساحة المعركة، فظننت أنه شيء له مقدار، فلما سقط شهيدا نظرت فيما دفن، فإذا هو قطعة من جانبه قد قطع فدفنه، ثم عاد فكر عليهم. هذه هي شجاعة أولاد رسول الله وإباؤهم وإيمانهم، حتى في ميدان القتال تأبى نفوسهم أن تبقى أعضاء مقطوعة لهم دون دفن وحفظ، ما زال فيهم قلب ينبض. ثم أن جيش العراق قطع رؤوس الشهداء، وكانت 100 رأس ونيفا، وحملوها ودخلوا بها مكة على القائد العباسي العباس بن محمد وموسى بن عيسى، وكان في المجلس جماعة من أولاد الإمامين الحسن والحسين، ومنهم الإمام موسى بن جعفر. فقال موسى بن عيسى:
هذا رأس الحسين.
فلم يجبه أحد سوى الإمام موسى بن جعفر الكاظم قائلا: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. مضى والله مسلما صالحا صواما قواما، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما كان في أهل بيته مثله. فلم يجبه أحد بشيء. ثم حملت الرؤوس والأسرى إلى بغداد، ولما وضعت بين يدي موسى الهادي ابن المهدي العباسي، أخذ يغلي حقدا وانتقاما من آل أبي طالب، وراح يهدد ويتوعد:
قتلني الله إن لم أقتل موسى بن جعفر.
أبي عبد الله، بني عمنا لا تنطق الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فلسنا كمن كنتم تصيبون سلمه فيقبل قيلا أو يحكم قاضيا، ولكن حد السيف فيكم مسلط، فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن ظلمنا، ولكننا أسأنا التقاضي، فقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنا لو كان أمرا مدانيا. والله ما خرج حسين إلا عن أمر موسى بن جعفر، ولا اتبع إلا محبته، لأنه صاحب الوصية في أهل هذا البيت. قتلني الله إن أبقيت عليه، قتلني الله إن عفوت عن موسى بن جعفر.
ولما بلغ والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله العمري خبر الحسين وأصحابه، عمد إلى دار الحسين ودور أهله فحرقها، وقبض أموالهم ونخلهم فجعلها في الصواف المقبوضة. وهكذا يفعل الطغاة في كل عصر وجيل مع المجاهدين، وطلائع الهدى. ولقد كان ثورة الحسين صاحب فخ من أبرز ثورات أهل البيت وأكثرها لوعة وفجيعة بعد ثورة كربلاء. وقد روع أهل البيت سلام الله عليهم في هذه الواقعة، ولاقوا صنوف الأذى والظلم والمصائب، حيث قال الإمام محمد الجواد عليه السلام بشأنها: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ. سلام على شهداء فخ وقائدهم الحسين بن علي في رياض الخالدين، ورحمة الله وبركاته. مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
فقلت اهدئي فمن غير رب السماء المجيب. تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب الغروب. وقالت أجرني فقلت اهدئي فمن غير رب السماء المجيب. تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب ولا عبرت في طريق خطاك. دعيني فما لي يد في أساك ولا عبرت في طريق خطاك. تنكرت حتى وهاس عداك فأقبلت نادمة تستجير. وأنت التي طيها تضرعين. يداي إلى الله مبسوطة وأنت التي طيها تضرعين. لبست بي الشبح المستعار وزورتني بين زور الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من أي ذكر المبين، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي. التلاوة المختارة هي من الآية السابعة إلى نهاية الآية الحادية عشرة من سورة الحديد المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على
الأكوان فيك مطوية. عطية عطية أزلية.
أنت الذي أعطيت الشفاعة الوفية.
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 والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء.
والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء.
والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء.
والخلق